بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في هذه الحلقة والحلقات التي تليها عن النوع الثاني من الآيات القرآنية، وهي التي لها مساس بالعلوم التي لم يكن الإنسان على صلة بها أبدا ولم يكن يعرف عنها شيئا، وقد أخبر القرآن عنها أو أشار إليها لتكون المعجزة الناطقة على أن هذا القرآن من عند الله لأهل الجيل الجديد وبلغة عصرهم وعلومهم ومعارفهم. وسننتقل في هذه الآيات بين معان شتى ومعارف متباينة في الكون والحياة وفي السماء والأرض والغذاء والنبات. لم يكن الإنسان القديم يعرف شيئا عن بداية الكون، كما أنه لم يكن يعرف شيئا عن بداية كوكبنا الأرضي وكيفية وجوده ومن أي شيء وجد، إلا أن القرآن الكريم تحدث وبكل وضوح عن عملية تشكيل الكون الأساسية وانتهائها إلى تكوين العوالم. فقال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لقد نزلت هذه الآية في الزمن الذي لم يكن الناس فيه يعرفون شيئا عن سر الكون وأصله، إلا أن الآية واضحة وصريحة. ولذلك عرف المسلمون لا عن طريق النظر والتجربة والاكتشاف العلمي، وإنما عن طريق الإيمان بالغيب الذي يخبر عنه الله تعالى في القرآن الكريم. عرفوا أن السماء والأرض كانتا قطعة واحدة، ثم انفصلت السماء عنها أو انفصلت هي عن السماء فتباعدتا وتخللهما الهواء. فقال المفسرون في تفسير هذه الآية: إن الرتق هو السد، وأنه ضد الفتق، يقال رتقت الفتق فارتتق أي التأم. ولذلك قال عبد الله بن عباس والحسن البصري وعطاء والضحاك وقتادة: إن السماء والأرض كانتا شيئا واحدا ملتزقتين، ففصل الله بينهما بالهواء. ترى هل طابق العلم الحديث في أحدث نظرياته عن نشأة الكون من السماء والأرض والكواكب والشمس والقمر، هل طابق الخبر القرآني أم خالفه؟ لندع العلم الحديث يتكلم عما توصل إليه بعد البحث والنظر، ثم لنقارن بين معطياته وآيات القرآن قبل العديد من القرون، لنسمع بعد ذلك أن العلم ورواده يخران ركعا أمام هذه المعجزات القرآنية، يعترفون بأنها من عند الله وأنها الدليل عليه والمرشد إليه وأنها يستحيل أن تكون من قول البشر. وأنا أنقل هذا الكلام الذي يقوله العلماء لا من أجل إثباته على أنه قانون علمي يقيني، ولكنني أقول ما قالوا لنقارن بعد ذلك بين ما قالوا وبين ما قال القرآن، وبغض النظر عن صدق قولهم أو عدم صدقه. يقول علماء الكون: إن المادة كانت جامدة وساكنة في أول الأمر، وكانت في صورة غاز ساخن كثيف متماسك، وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة قبل ملايين وبلايين السنين، فبدأت المادة تتمدد وتتباعد أطرافها، ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمرا حتميا لا بد من استمراره طبقا لقوانين الطبيعة التي تقول إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من المادة تقل تدريجيا بسبب تباعدها، ومن ثم تتسع المسافة بينها بصورة ملحوظة. والمجموعة الشمسية التي تعتبر أرضنا كوكبا من كواكبها كانت نتيجة من نتائج تلك الانقسامات، وقد أيد العلماء هذه الحقيقة بأنه يوجد في الشمس 67 عنصرا من العناصر الموجودة في الأرض، وما زالت الأبحاث والجهود قائمة لاكتشاف بقية العناصر الموجودة فيها، والتي يعتقد أنها أيضا من نفس العناصر الأرضية، كما أيدوا هذا بأن باطن الأرض لا يزال حارا بل مصفورا وفي حالة غليان دائم، تدل عليه البراكين التي تثور أحيانا فتدفع من باطن الأرض بمواد في غاية الحرارة، وفي بعض الأحيان تدفع بالمعادن الزائبة التي لا يمكن أن تصهر إلا في درجة عالية من الحرارة. وفي نفس الوقت لاحظ العلماء أن الصخور والأتربة التي حصل عليها رواد الفضاء من القمر، لاحظ العلماء أنها تحتوي على نفس العناصر الشائعة في الأرض، مما يدل على أن العناصر التي بني منها الكون على اختلافها هي عناصر واحدة، وهذا يدل دلالة قاطعة على وحدة الكون. إننا حينما نسمع هذا الكلام من علماء الكون، مع أنه نظرية من النظريات المطروحة في شرح حقيقته وبدايته، إننا حينما نسمع هذا الكلام ونسمع قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ونعلم أن هذه الآية نزلت في الوقت الذي لم يكن يعرف فيه أحد شيئا عن بداية الكون من الناحية العلمية، إننا حينما نسمع هذه الآية نعلم أن الله إنما أخبر بها من أجل أن تكون الدليل القاطع والبرهان الساطع للأجيال القادمة بأن هذا القرآن من عند الله وليس من عند البشر. ربما يقول بعض الناس إن هذا التطابق الذي نفرضه بين العلم والآية قائم على هذه النظرية التي ذكرت عن بداية الكون، ولكن هذا ليس أمرا يقينيا، وإنما هو ظن قابل للتغير، فماذا نعمل إذا تغير؟ والجواب على هذا هو أننا لم نسق هذه الآية لنؤيد بها قول العلماء على بداية الكون وكيفية هذه البداية، وإنما سقناها لنبين بها حقيقة قطعية، وهي أن السماوات والأرض كانتا قطعة واحدة أو جسما واحدة، وبعد ذلك حصل الفتق والتعدد، وهذه حقيقة لم يقلها أسلافنا ويؤمن بها نتيجة للبحث والنظر في بداية الأمر، وإنما قالوها إيمانا بالغيب عن خبر القرآن، ولم يؤمن بها رواد العلم الحديث عن خبر القرآن، وإنما آمنوا بها عن البحث والنظر والاستدلال، ومن ثم كانت نتيجة البحث العلمي مطابقة لحقيقة الخبر القرآني، وهو الذي نريده ونريد أن نلفت الأنظار إليه. أما كيف كانت بداية الحركة في الكون، وما هي مادته الأساسية، وكيف وجدت المجموعات والمجرات، وهل الأرض قطعة من الشمس أم أن الشمس والأرض والقمر والمجموعة الشمسية بأسرها قد نشأت عن السديم، والسديم نشأ من سديم آخر، فهذا أمر ربما توصل فيه العلم إلى يقين، وربما بقي في محل الظنون، إلا أنه على كل الأحوال ستبقى مسألة الانفصال والتعدد عن الكتلة الواحدة حقيقة علمية مؤيدة بالأدلة والبراهين، وهو الذي جاء به القرآن معجزة علمية. إلا أنه بقي عندنا شيء مهم ربما تساءل عنه بعض من عجز عن استيعاب هذه الحقائق ممن لم يرزق المرونة في عقله، فربما ظن أن هذا الكلام يتنافى مع خلق الله للسماء والأرض والشمس والقمر والكواكب وغير ذلك، والجواب أنه لا تنافي أبدا بين خلق الله لهذه العوالم وبين ما ذكرنا، وذلك أن الله لم يخبرنا أنه خلق الأرض وحدها خلقا مباشرا، ولا خلق القمر وحده خلقا مباشرا، ولا خلق كل كوكب وحده خلقا مباشرا، وإنما هو الذي خلق المادة الأساسية لهذا الكون وبعد ذلك أجراها ضمن قوانين وسنن هو أيضا الذي خلقها وأوجدها، فكان كل ما في الكون من خلق الله وعلى النظام الذي أراده الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إنه رغم تقدم العلوم وتضافرها لم يستطع أحد حتى الآن أن يدرك سعة الكون، وأنا أعتقد أنه لا سبيل إلى مثل هذا الإدراك بهذه الطاقات التي يتمتع بها الإنسان. فما هي سعته؟ وما هي حدوده؟ وماذا يوجد وراء هذه الحدود؟ وهل لهذا الكون جدار؟ بغض النظر عن مواصفات هذا الجدار، فإذا كان، ما هو سمكه؟ وماذا يوجد وراءه؟ إذا كان يوجد وراءه فضاء، فما هي سعة هذا الفضاء الثاني؟ وهكذا يتسلسل الأمر إلى اللانهاية. وإذا لم يكن للكون جدار، فإلى أي مدى يمتد؟ إنها أسئلة حيرت وما زالت تحير كل باحث في هذا الكون، لكي يرجع الإنسان إلى رشده ويعلم أن ما أوتيه من المعارف والطاقات لا يكفيه لمعرفة كل الأسرار عن الكون والحياة. ولكن هذه التساؤلات، بل هذه اليقينيات، لم تمنع الإنسان من البحث والمحاولة، فإن التطلعات الإنسانية في كثير من الحالات تكون أكبر من الطاقات والإمكانيات. ولذلك حاول العلماء أن يضعوا تصورا لهذا الكون يتناسب على الأقل مع طاقاتهم ومشاهداتهم، مع اعترافهم بأن هذا التصور ليس حلا للغز الكون في سعته وعظمته، وليس كشفا للحقيقة اليقينية. فقالوا إن هذا الكون ليس واسعا فقط، وإنما هو يتوسع دائما وبانتظام. ولكي نفهم سعته وتوسعه، قال يجب أن نتصور طائرة خيالية تسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، أي بسرعة الضوء، وأن هذه الطائرة الخيالية تطوف بنا حول الكون الموجود الآن. إن هذه الرحلة الخيالية سوف تستغرق 1,000,000,000 سنة ضوئية. يضاف إلى هذا أن هذا الكون ليس بمتجمد، وإنما هو يتوسع كل لحظة، حتى أنه بعد 1,300,000,000,000 سنة ضوئية تصير هذه المسافة الكونية ضعف المسافة الحالية. وهكذا لم يستطيع هذا الإنسان بهذه الطائرة الخارقة في سرعتها الخيالية أن يكمل دورانه حول هذا الكون أبدا، وإنما سوف يظل يواصل رحلته في نطاق هذا الكون الدائم في التوسع. وهذه هي نظرية أينشتاين عن الكون. والذي دفعهم للقول بتوسع الكون هو مشاهداتهم التي رأوا فيها أن السدم الخارجية أو الجزر الكونية تبدو أنها تتباعد عن مجموعتنا الشمسية كما أنها يتباعد بعضها عن بعض. فقد لاحظ الدكتور هابل رائد الباحثين في السدم، لاحظ أن هناك نزعة واحدة تسود هذه المجموعات النجمية الشاسعة البعد، وهي أنها أميل إلى الإدبار عنا منها إلى الإقبال، كما لاحظ أن سرعة الإدبار تزيد بالزياد أبعاد هذه الجزر الكونية. وقد مثل هذا التوسع الدائم المستمر، مثله البروفيسور إدينشتون بقوله: إن مثال النجوم والمجرات كنقوش مطبوعة على سطح بالون من المطاط، وهو ينتفخ باستمرار، وهكذا تتباعد جميع الكرات الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية في عملية التوسع الكوني. ويقول إن دائرة المادة كانت 1,000,000,000 سنة ضوئية في أول الأمر، وقد أصبحت هذه الدائرة الآن 10 أمثالها. وخلاصة القول أن العلم الحديث اليوم يؤمن بأن هذا الكون واسع جدا، وأنه كل يوم يزداد اتساعه وبانتظام. لقد توصل العلماء إلى هذه النظرية التي تكاد تكون عندهم مسلمة على الأقل طبقا لمشاهداتهم الحالية، لقد توصلوا إليها بعد طول بحث ونظر، وبعد أن تمكنوا من القوانين العلمية والضوابط الفلكية والوسائل البصرية، ولولا هذا لكان من المستحيل عليهم أن يتوصلوا إلى مثل هذا، وهذا أمر يقيني مسلم في قوانين العقل وضوابطه. ترى ماذا يقول العلماء المعاصرون لو أن إنسانا لا يعرف شيئا عن العلوم الفلكية والقوانين العلمية ولا يملك شيئا من الوسائل البصرية ونشأ في بادية أو شاهق جبل، ثم بعد هذا أخذ ينطق بنفس القوانين العلمية والنظريات الكونية في شتى مجالات العلم وبنفس النتائج التي توصلوا إليها بعد أن توصلوا إلى ما توصلوا إليه من الوسائل؟ لا شك أن مثل هذا الإنسان سوف يكون محل دهشة واستغراب، ولا بد أن يعزى تصرفه هذا إلى قوى وطاقات وراء طاقات الإنسان وقواه. بل ماذا يقولون لو زدنا في هذا الموضوع شيئا أشد غرابة، فقلنا إنه قال هذا الكلام ونطق بنفس النظريات الحديثة قبل 14 قرنا وفي الزمن الذي كان يجهل فيه الإنسان تماما كل شيء عن أصل الكون، وهو مع هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يعرف شيئا عن فلسفة اليونان وقوانين الرومان، كما لم يدرس شيئا عن الكون والحياة. لا شك أن كل من يسمعه ينطق بنفس النظريات العلمية التي ينطق بها العلم الحديث سوف يقول وبكل ثبات إن هذا الذي نطق به يستحيل أن يكون من قول البشر، لأنه لا يدخل تحت طاقاتهم وإمكانياتهم في ذلك الوقت، لا بد أن طاقة وراءه هي التي لقنته هذا، ولا بد لهم أن يعترفوا بأنه الوحي من الله. فلنستمع إذن إلى القرآن الكريم وهو يذكر لنا نفس هذا الكلام وبنفس الأسلوب قبل 14 قرنا من الزمان. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وليقر كل ذي عقل وإنصاف أن هذا القرآن كلام الله ووحيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إننا لا يمكن أبدا أن نجد أي فرق بين قول العلماء إن هذا الكون يتوسع وبين قول الله تعالى وإنا لموسعون. إن نهاية ما توصل إليه العلم الحديث في أحدث نظرياته أنه وافق القرآن الكريم، فهل من مدكر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.